على بابك جنتنا
بيت العز يا بيتنا،
على بابك جنتنا
بيت العز يا بيتنا،
مليان بابتسامتنا
والفرحة دي حكاية في لبنان وحياتنا،
والفرحة دي حكاية
في وقت ابتلت الأمة فيه بمن إذا تكلم تلعثم وهبهم وغمغم وتمتم. إذا بدأ في الكلام اعتذر، لا يدري ما يأتي وما يذر، لأن كلامه هذر مذر. جاء ذلك بالتزامن مع من جعلوا أو من حاولوا أن يجعلوا من الدين مطية، الذين حاولوا أو رسموا صورا مزركشة من خلال أقلام مأجورة. وهنا قيد الله للدعوة رجال وفرسان، وكان وما زال وسيظل بمشيئة الله تعالى من أبرز هذه الفرسان، هو سعادة الدكتور عبد الله رشدي. لغويا يتصف بأنه صاحب قوة في اللفظ وبراعة في التصوير ودقة في التعبير، ودعويا صاحب حجة، ونفسيا هو صاحب سرعة بديهة، أو كما يصفه الشباب هنا في مصر ملك قصف الجبهات. بادئ ذي بدء، أسعد الله صباحكم مساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم. نحييكم بتحية الإسلام والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا المساء عبر بوابة برنامج البيت الكبير في حلقة مختلفة، ولما لا وضيف هذا المساء هو من اكتسب الصدارة عن جدارة. رحبوا معي بفارس الكلمة سعادة الدكتور عبد الله رشدي. دكتور نورت المكان وسعت الزمان، ودائما متألق ومتأنق.
ربنا يبارك فيك يا رب، أشكرك على هذه المقدمة الجميلة والتي لا أستحق يعني إشارها، فشكر الله لك على ما أطريتني به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا وأن نكون عند حسن ظن إخواننا المسلمين.
اللهم آمين دكتور، فالله قدركم. دكتور، وأنتم من السادة الأزاهرة الذين استودع الله كلامه في صدورهم، فحفظته ألسنتهم ووعته أفئدتهم. في هذا المساء أتشرف أن أكون مستمع لفضيلتكم في هذا المساء وعلى هذه الطاولة، لأنه حينما تعانقني بكلماتك فلها في قلبي دلالات، وهو الحال بالنسبة للسادة المشاهدين. قبل أن نشرع في أي كلام دكتور في هذا المساء وفي هذه الحلقة، بماذا تحب أن تداعب مسامع السادة المشاهدين في بدء هذا الكلام؟
وبسم الله الرحمن الرحيم، بعد هذه المقدمة الجميلة التي تمتاز بالانضباط اللغوي، وهذا ما يعني يعجبني، فقد نظر عندنا في هذا الزمن أن نجد أناسا يتحدثون اللغة العربية في البرامج التلفزية لا يلحنون، فدي حاجة كويسة جدا في حد كده ما شاء الله، يعني أنا يحصل لي الشرف أن أنا أسمع هذا الكلام. إحنا عايزين نقول أن المسلم لابد أن ينتبه لدينه، ولابد أن يعلم أن هذا الدين ليس منتجا برز في القرن 15 الهجري، إنما هذا الدين أول ما نزل أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينما كانت البشرية قبل ذلك تعم أو يغطيها الجهل ويعمها الفساد، والناس يعيشون في فوضى. ففلسفة الدين أو فكرته أنه إنما جاء ليصلح علاقة الإنسان بالإنسان، وليصلح كذلك العلاقات بين العبد وبين ربه، لولا أن البشرية كانت في حاجة إلى ذلك لما أرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. من هنا أود أن أنطلق لأقول، أي فكرة على وجه الأرض تسمعها من أي إنسان يقول لك إن الإيمان ببعض الأنبياء أو إن الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس أمرا ضروريا وليس أمرا مهما وممكن تدخل الجنة بدون ما تكون مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام يعني لا يخرج إلا من عقل خرف. لماذا؟ لأن هذا الكلام مؤداه أو يترتب عليه أن الله عز وجل أرسل الرسالة عبثا. يعني أرسل الرسالة عبثا؟ يعني أرسل رسالة وطالبك بالإيمان بها في حين أن الإيمان بها لا معنى له. يعني أنا أقول لك خد كوباية المية دي ضروري تشربها عشان تعيش، ولو ما شربتهاش هتموت، في حين أن أنت ممكن تعيش من غيرها. الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك العبث، والذين يحاولون زرع هذه الأفكار في الوطن العربي أفكارهم غريبة على الوحيين، على الكتاب والسنة، أو إن شئت أن تقول أفكارهم غريبة على الوحي باعتبار أنه وحي واحد وأن السنة والكتاب هما فردان أو نوعان لهذا الجنس،
نعم
يندرجان تحت هذا الجنس.
نعم دكتور.
إذن القضية عندنا أن الذي يقول إنه يمكنك أن تكون مؤمنا، والكلام ده هتسمعوه كتير وبيتقال كتير اليومين دول،
صحيح،
وأنا أزعم أن كل من يقوله مأجور، أي حد على وجه الأرض يقول أن أنت ممكن تكون مؤمن وتلقى الله وأنت مكذب ببعض الأنبياء فده إنسان غير سوي الفكر،
غير سوي
إنسان
الفكر.
إما أن يكون جاهلا جهلا مركبا، وإما أن يكون مأجورا. لماذا؟ لأن أنت كده تتهم الله عز وجل بالعبث، فكأنه إنما أنزل الرسالة لا لتتبع ولا لتحتذى، وإنما لتكون يعني أمرا عبثيا. الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك فقال صنع الله الذي أتقن كل شيء. والله سبحانه وتعالى قال ونزه أيضا نفسه عن ذلك فقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا في سورة صاد، وقال في سورة الأنبياء وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقال في سورة عفوا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقال في سورة الدخان وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فالله نزه نفسه عن كل لاعب وعن كل عبث وعن كل سفه ولا. فإذا ما خرج إنسان بفكرة علينا هذه الفكرة تناقض فلسفة الدين العامة وتناقض حكمة الدين العامة فهي رد عليه. كيف يكون الإنسان مؤمنا بالله عز وجل وهو مكذب لبعض رسله؟ كيف يستقيم هذا؟ هذه الرسل إنما أتت من قبل الله عز وجل، فإن أنت رددت رسالة رسول قلت الرسول ده أنا مش مؤمن بيه وهخش الجنة، فقد رددت على الله أمره، ما هو الرسول ده جاي من عند ربنا.
أنا دكتور فقد رددت على الله
أمره. نعم رددت على الله أمره، لأن الله إنما أرسله إليك بأمر ما أرسله عابثا.
نعم.
زي كده واحد جاي لك بحكم من المحكمة، القاضي بيلزمك بكذا وكذا وكذا، فأنت قلت له والله أنا مش ملتزم بحكم المحكمة ده، هل يقال عنك إنك بعد ذلك توقر القضاء أو تحترمه؟ هذا أمر لا يستقيم أبدا في الذهن السليم. كذلك الذي يرد على الله أمره فيرفض رسالة نبي إنما كأنما رمى الله عز وجل بالعبث. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ومن لم يؤمن في سورة الفتح ومن لم يؤمن بالله ورسوله، فانظر أخي الكريم يقول بالله وإيه؟
ورسوله.
إذا مش بالله بس. طب إيه بقى عقوبة يا رب ومن لم يؤمن بالله ورسوله؟ يعني رسوله ده حاجة ضرورية، ما ينفعش أجي على الآية وأروح أطع ورسوله، يبقى أنا كده بلعب مع ربنا، ده ما ينفعش. ربنا قال ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا، الكلام عائد على الله سبحانه وتعالى، أعتدنا للكافرين سعيرا. عفوا، فسمى الله أو وسم ذلك الذي يرفض الإيمان بالرسول بأنه إيه؟ من الكافرين.
نعم دكتور.
طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الأعراف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. إيه بعد كده بقى؟ ماذا يترتب على هذا الكلام؟ الفاء التي بعد ذلك فآمنوا، فاء الإفصاح التي تفصح عما بعد ذلك، بعد ما سمعت قال لك المقدمة دي أنا رسول الله إليكم، طب يعني المطلوب إيه؟ قول لنا بقى، أفصح عما في صدرك. قال لك فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون إلى آخر الآية.
ولا يسأذن دكتور مجرد إيمان، ولكن إيمان بعده اتباع، واتبعوه يعني أمر بالاتباع أيضا.
ما الله يفتح عليك، يعني حتى الإيمان، يعني حتى شوف الكل هذه الدلالة وهذه اللفتة جميلة منك،
بارك الله
حتى
فيك.
أن الإيمان وحده الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤكد ما يتفرع على الإيمان.
السلام.
فإن أنت آمنت بشيء
أراد
أن يبين ما أراد أن يثبت ما يتفرع على الإيمان،
أراد أن يثبت ما يتفرع عن الإيمان.
نعم.
نعم.
فالذي يتفرع على إيمانك بالشيء أن تتبعه. إن أنا آمنت أنك رجل صادق إذن حتما لابد أن أقبل كلامك. أما أن أؤمن بأنك رجل صادق ثم أكذب كلامك، هذان أمران ضدان لا يجتمعان. وفي العقل السليم الضدان لا يجتمعان وإنما قد يرتفعان.
في العقل
السليم.
نعم دكتور.
والذي ليس لديه عقل سليم والذي يفتقر لهذه المقدمات البديهية التي هي من أصول الإسلام لا يسوغ له أن يتكلم في الإسلام، لا يسوغ له ولا لأمثاله أن يخرج على الشاشات بدعوى أنه مفكر وأن هو عبقري.
طيب اسمح لي هنا أستوقف فضلتك.
نعم.
لو طلعت وكالات الأنباء تتحدث عن أن لاعب كرة القدم الشهير توفي إثر جراحة أجراها له مدرس التاريخ، على من تقع المسألة؟ هل على لاعب الكرة الذي سمح لنفسه بأن يمارس عليه غير متطبب للطب، أو على من سمح لنفسه بممارسة الطب وهو ليس طبيب، أم على المجتمع الذي سمح لهذه الحالة والذي سمح أيضا لمدرس التاريخ أن يمارس الطب؟
الحقيقة أنها جريمة ثلاثية. أرى أن الذي يتولى كبر الوزر فيها وكبر المساءلة فيها هو ذلك المريض الذي جلس بين يدي رجل غير متطبب.
المريض.
نعم. يعني أنا دلوقتي عندي مشكلة، وعندي مشكلة مثلا في الصدر، أروح لدكتور أورام أعمل عنده إيه؟ أروح لدكتور تحليل أعمل عنده إيه؟ أروح لدكتور صدر.
نعم.
طيب أنا عندي مشكلة في القلب، مش هروح لدكتور بتاع عيون، مش هروح لدكتور سنان أقول له خبطني حمرة بنج في قلبي عشان قلبي بيوجعني فيهدى علي شوية. ده جنون يا فندم.
نعم.
فالذين يتصرفون بهذا المنطق الذي يقبل أن يستمع في الدين من رجل لم يدرسه ومن رجل لا يحسن اللغة العربية، إزاي لا يحسن اللغة العربية؟ لأننا في القرن 15 الهجري، يعني لغة القرآن هي أعلى من لغة البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى في أعلى درجات البشر في إتقان اللغة، فقد أوتي جوامعها، ومع ذلك فالقرآن فوقه.
نعم.
فأنت حضرتك جاي النهاردة لا يستقيم لسانك في جملة عربية واحدة، وجاي تخترع على الناس قواعد، وجاي تضرب وتكسر قواعد اللغة العربية، وتقول لي إيه أصل القرآن موجود، هو احنا هنمشي كلام القواميس وسيبويه وابن مالك على اللغة العربية؟ احنا كده بنستعبط. ليه بقى حضرتك؟ اقول لك بنستعبط ليه. لان ايهما اقدم، اللغة العربية ولا القرآن؟ اللغة العربية اقدم من القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول في الشعراء: انه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين
بلسان عربي.
ايوه، اذا كان هناك لسان عربي قبل أن يكون هناك
مبين القرآن. أيضا واضح يعني.
هذا اللسان واضح. نعم. مبين، يعني يعرب عما في قصده وعما يجول بخاطره.
نعم.
هذا اللسان الواضح كان موجودا فنزل به القرآن. إذا لما أحب أفهم القرآن لازم أرجع لهذا اللسان الواضح اللي القرآن نزل به.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الزخرف: إنا جعلناه قرآنا عربيا. إذن هذا القرآن أنزله الله بلغة هي موجودة.
نعم.
هذه اللغة موجودة قبل القرآن.
نعم.
إذن يا سيدي لا يستقيم لك أن تفهم القرآن اليوم إلا بالفهم الذي فهم به وقتما أنزل.
تاني.
لا يستقيم أن تفهم القرآن اليوم إلا بالفهم الذي فهم به حينما نزل.
نعم.
لأنه نزل على رجل، هذا الرجل قد أوتي جوامع الكلم، سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. فطبقه، فهو أدرى بما أنزل عليه من كل من يتحدث اليوم. فلما أنا أجي النهاردة وأزعم أن القرآن معان جديدة، وأن هذه المعاني الجديدة تخالف ما قرره وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عابث، لا أدري من يقف وراء هذه الحملات المشبوهة ومن يدعمها، ولا أدري من يمولها لمصلحة من، لكن لا شك أنها ليست لمصلحة الإسلام،
لكنها بالأساس حملات.
لا يمكن. هذا الكلام برز مؤخرا.
نعم.
للكلام ده أولا هم مش مجددين ولا تنويريين ولا بطخين، هم كل اللي عملوا فتحوا كتب المستشرقين اللي مكتوبة من 1700 وحاجة، واشتغلوا يطلعوا فيها واشتغلوا على نفسهم، وبدأوا يطلعوا كلام المستشرقين وينشرونه على الناس، وكتاب البتاع ده الهداية بتاع زويمر وغيره بدأوا يشتغلوا منه بقى، وجابوا المبشرين والإرساليات الأمريكية والفرنسية وطلعوا كتبها وطلعوا المؤتمرات بتاعتهم من 200-300 سنة، وبدأوا النهاردة إيه يعبثون بها في فكر الناس. ليه يا فندم؟ لأن الناس حضرتك النهاردة ما عندهمش الدراسة والوعي، وما عندهمش المناعة الدينية القوية.
المناعة الدينية القوية.
فضعف المناعة، أو قل غياب المناعة الدينية القوية، أزرى بعقول الخلق، فبقت أي حاجة زي كده حضرتك جسمك ده ليه جهاز مناعي. انضربت
يعني
عندك.
عفوا دكتور، تقصد الدخول أنهم وجدوا أرضا مخصبة.
الأرض الجو صالح والأرض خصبة لأن يفعلوا ما يشاؤون. فانت لما تيجي على واحد دلوقتي النهارده تقول له ده ربنا سبحانه وتعالى قال في القران شهر رمضان، وشهر رمضان ده من الرمضاء وما اعرفش والرمض واي كلام بقى بتنجان، ويقعد يجيب له دلالات الكلمه، الله الله، واللي قاعد قدامه ده عمره ما فتح قاموس ولا يعرف حاجه في اللغه، فيسمع الكلام ده يقول اه ده كلام عظيم،
ده الراجل دارس.
امال بيضحكوا علينا بتوع الشيوخ دول ليه؟ فيعني رمضان هيكون امتى بقى في النهايه؟ خلي بالك يوم رمضان في النهايه هيكون في شهر ايه؟ اكتوبر او سبتمبر 9 او 10 11، يكون في الشتاء. ليه؟ عشان الصيام في الصيف بيتعبهم. فيقول لك نخلي رمضان في الصيف في الشتاء. من العبث مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول في القران انما النسيء زياده في الكفر. يجي هو يقول لك لا ده في شهر في السنه اسمه شهر النسيء، وربنا لما قال انما النسيء زياده في الكفر علشان قصده الناس اللي بتلغي شهر النسيء. شوف 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 قلب معنى الايه. فخلى السنه كم شهر يا مولانا؟ 13
شهر، ده في شهر النسيء.
طيب لما تيجي في الايه اللي قبلها على طول هذا يناقضها. ربنا يقول ان عدتها الشهور عند الله 12 12 شهرا في كتاب الله
يوم خلق الله
يوم خلق السماوات والارض منها اربعه الحرم. وربنا سبحانه وتعالى جعل الاشهر وجعل التقويم المعتمد عنده انما هو بماذا؟ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا بالأشهر القمرية وقدره منازل في سورة يونس لتعلموا عدد السنين والحساب. إذن الأشهر عندنا قمرية. إذا جمعنا هاتين الآيتين مع بعضهما البعض أدركنا أنه يستحيل أن تكون الأشهر ثابتة. ثابتة بالنسبة لإيه؟ للمناخ.
نعم.
هو عايز يقول لك لازم تكون الأشهر ثابتة مناخيا. رمضان يجي في وقت معين ما يتغيرش عنه. يعني وقت معين يعني جو مناخي معين.
نعم.
يفضل فيه على طول ما يتغيرش بحال من الأحوال. طب أنت جبت الفكرة دي منين؟ هل القرآن يدعمها؟ القرآن ببساطة شديدة يقول إن الأشهر وإن عدة الشهور وإن حساب الشهور إنما هو بمنازل القمر.
نعم.
إذا ملوش علاقة بالسنة الشمسية نهائيا نهائيا، ملوش علاقة بموقف الشمس وموقف المناخ أبدا. فأنت بتفترض شيء بيخالف القرآن، فأنت بتدلس على الناس.
نعم.
فهذا التدليس لصالح من؟
نعم. طيب.
وهذا التدليس من المسؤول عنه؟ ينبغي أن يسأل أصحاب القنوات التي تنتج هذه البرامج عن أهدافهم الخفية.
نعم.
وراء هذه الأفعال،
أهداف خفية وراء هذه الأفعال. ربما دكتور أيضا ما جعل من بعض الشباب في فترات معينة لا سيما بعد ظهور تطبيقات الويب 2 والتزاوج والتشابك بين تكنولوجيا الاتصال وثورة المعلومات، وأصبحت هناك وفرة في سهولة وصول المعلومة سواء كانت معلومة طيبة أو غير طيبة، ظهور نوع آخر جعل الأرض في بعض الأحيان غير صلبة. هذا من وجهة نظر من يتحدث بذلك. أنا لا أحكم بأمر ما سواء إيجابي أو سلبي، أنني هنا أنقل آراء لا أكثر ولا أقل. كان من بين هذه الأمور دكتور فكرة إنكار السنة، هل هذه هي الفكرة وليدة أم أنها قد تبدو وليدة بالنسبة لنا لتقديمها بشكل مختلف عبر منصات التواصل الاجتماعي؟
أبدا، هي الفكرة زي ما قلت لحضرتك حضرتك هي قديمة من السبعميات والثمانميات لما بدأ المستشرقون لقضية دراسة الدين الإسلامي.
من السبعينيات؟
من السبعميات.
سبعميات.
1700 وانت نازل بقى.
نعم.
ليه؟ قالوا احنا عايزين ندرك كيف يمكننا إضعاف الأمة الإسلامية. هذا المكون العقلي والذهني الذي عند المسلم الذي يجعله لا يقبل أن تحتل بلاده، ولا يقبل أن يساء إلى نبيه، ولا يقبل أبدا ما يخالف القرآن والسنة، وبيموت مبسوط أنه رايح الجنة. لما تيجي تنزل كده تغزو أي بلد من بلاد المسلمين بيقول لك أنا رايح الجنة واتقتل فيك ومش فارق معاه حاجة، ويخش صدره مفتوح. جربوا قبل كده الاحتلال وجربوا الحروب، لقوا المسلمين بيكسبوا. قالوا طب ما احنا لو استطعنا أن احنا نضعف الإيمان ونجعل المسلم مخوخ فاضي هيبقى مهزوز. هو إيه اللي بيخلي المسلم قوي؟ عقيدته. لو قدرنا نضرب العقيدة دي هنخليه مهزوز.
نعم.
زي غالب الشباب النهاردة اللي هو علماني أو قرآني هو عنده عدم ثقة في دينه. لأنه تمت تعبئته بكل الشبهات وبكل الوسائل الممكنة. وأنا مش بقول الشبهات دي هزلة، لا، الشبهات دي مصنوعة جيدة.
تم تعبئته. تعبئته
طبعا. والشبهات دي مصنوعة جيدا بطريقة تنطلي على الذهن. واشتغلوا وصرفوا، خلينا نعترف، صرفوا على نفسهم كتير جدا، وصرفوا على الموضوع ده كتير جدا، انك ازاي تقنع المسلم بالشبهة دي، ازاي تخلخله دينه. لغاية ما ربوا أجيال وزرعوا أجيال في الشرق الأوسط، وهذه الأجيال بدأت تفرغ أيضا أجيالا، فبدأت الفكر النهاردة تستشري. من 2011، من ساعة ما بدأ حاجة اسمها الربيع العربي والثورات والقصص دي كلها، لاحظنا بروزا قويا على الساحة لهؤلاء. بدأوا يظهروا بقى إيه بقضهم وقضيدهم، كل واحد جاي وجايب اللي معاه، وبدأوا يشتغلوا. وأول ما بدأوا في القضية دي بدأوا يضربوا في إيه؟ في حاجة اسمها التيار الإسلامي السياسي. فقالوا إحنا بنخبط في الإخوان والسلفيين والجماعات، وإحنا مالناش دعوة بالدين، إحنا بنخبط في الجماعات. وهب راحوا فجأة كده في حين غفلة من أهلها دلفوا من الجماعات إلى الضرب في أساس الدين. خلاص خلصنا بقى من قضية الجماعات، مش لاقيين فيها حاجة. أنت خبط في الجماعات براحتك، أنا مش صالح بيك، أنا صالح الدين. تخبط سياسة معهم زي ما انت عايز، تيجي في الدين لازم اوقف لك. فرح انتقل بقى المربع الدين، فذكر نفسه في توبة وقوي وقال لك نخش على الدين. هنا بدأ الصدام، بدأ الصدام بين هؤلاء وبين كل علماء الأزهر أو كل علماء الدين في العالم الإسلامي، إن احنا رافضين الاتجاه اللي بيفرض علينا ده.
صحيح.
الاتجاه ده احنا مش عايزينه ولن يمرر ومش هيتم طول ما في قرآن وسنة.
هذا الاتجاه لن يمرر.
لا لن يمرر والله، لو تنططوا خليهم يصرفوا زي ما عايزين. ربنا قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغدو على أفاهم ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فخليهم يصرفوا ويعملوا كل اللي نفسهم فيه، لن يستطيعوا. بيجهزوا الشبهات وبيعدوها وبيظبطوها، وبعدين ربنا يكرمهم بأي عالم من علماء الإسلام يطلع في ربع ساعة في 10 دقايق ينسف الشبهة دي كلها. الناس تكتشف ان هم ضلاليين، زي ما احنا من شوية موضحنا موضوع شهر النسيء دوت ازاي انه بيناقض القرآن، ووضحنا موضوع الصيام في شهر رمضان ولازم يكون في الشتاء زي ما هم بيقولوا، لازم يكون ثابت، ازاي ان ده بيناقض القرآن، وهكذا وهكذا في كل قضية من القضايا التي يحاولون ان يحيكوها ليخرجوا المسلم من دينه وليذبذبوا عقيدته. طبعا هو مش هيجي يقول لك صباح الخير انت مسلم وانا عايزك تبقى كافر دلوقتي، لا، هو اذكى من ذلك بكثير، وبيقول لك تم اختطاف الاسلام بتاعك 1400 سنه، انت دينك مختطف. مختطف من مين؟ مختطف من الصحابه، يعني ديني مختطف من الجيل الاول. يعني كانه يريد ان يقول حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان سيدنا النبي عليه السلام الجيل الاول بتاعه هو فشل في تربيته على طول كده. ما انت لما تقول لي الجيل الاول سيدنا النبي انتقل للرفيق الاعلى ودفن من هنا، خربوا الدنيا من هنا، ده اللي بيتقال. ويسمونهم وبعض الدجالين يسمون الصحابه بالقتله الاوائل. فتخيل ان دينك انما حمله لك جيل من القتله. طب ازاي نخليتهم القتله الاوائل؟ ازاي انا حملت هذه المعلومه للشباب وذبذبته وهزيته وغربلته؟ جبت لهم روايات، معرفش الطبري قال والواقدي قال وابن كثير قال وابن بتاع قال. الله الله، طب والروايات اللي انت جبتها دي هل محصتها واخضعتها لعلم الجرح والتعديل الذي وضعه المسلمون اللي بينفرد به الاسلام على وجه الارض؟ مفيش امه على وجه الارض الكلام بتاعها يقدروا يسندوه ويعرفوا اصله راح فين وفصله منين الا الاسلام. مفيش أمة على وجه الأرض عندها حاجة اسمها إسناد وعندها حاجة اسمها عنعنة. يعني إيه عنعنة دي؟ يعني الكلام ده أنا جالي عن مين؟ سمعته عن مين؟ لما أقول لك بره في أسد واقف، ولا في أسد في ميدان التحرير، ولا في فرخة في أي حاجة بقى، أقول لك أي كلام. في حادثة بره في مصر الجديدة مثلا، فتقول لي أنت شفتها؟ لا ما شفتهاش. جبت الخبر ده منين؟ أهي جبت الخبر ده منين؟ هي دي العنعنة. جبت الخبر ده من فلان. وفلان جاب الخبر ده منين؟
عن فلان.
وفلان اللي انت جبته الخبر منه ده اصلا انسان معروف ومشهور بالصدق في المجتمع بتاعه؟ هي دي بقى مساله دراسه الروايه، هي دي العنعنه، ان كل صغيره وكبيره محسومه. فهو يروح يجيب لك روايات تالفه. يعني ايه تالفه؟ يعني الائمه لما اوردوها قال لي خلوا بالكم يا اولاد الروايات دي جايه من طرف فلان ده كذاب، وفلان ده مش مظبوط، وفلان ده قبل ما يقابل فلان ده.
نعم.
فالرواية قطعة، في قطعة في الوسط عندي، في جاب كده وما ينفعش. فهو يروح جايب الرواية التالفة ويبدأ يعرض ما فيها. الشباب بيقرأ مش فاهم حاجة. الإنسان ابن الفكرة بتاعته اللي بتحط في دماغه أول مرة يقعد يشحن ويشحن ويشحن بروايات.
أحييك على هذا التعبير. الإنسان ابن الفكرة اللي بتحط في دماغه
طبعا يقعد يشحن ويشحن بروايات، وفي نفس الوقت الجهة التانية يقعد يضرب له في علم الجرح والتعديل. ليه؟ عشان أنت ما تجيش تقول له الروايات دي ضعيفة، الروايات دي تالفة، فعشان ما تجيش تبوظ وتخلخل البنيان أو تبين خلل البنيان بيعمل إيه؟ بيحط على عينيه غشاء ونضارة، يحط له نضارة غير النضارة الصح، هو محتاج النضارة كذا يركب له نضارة تانية فيشوف الحاجة غلط. فأول حاجة يجيب له روايات تالفة تبرز الصحابة في أقبح صورة، تاني حاجة بقى يقول له اوعى تسمع ابن العنعنة ده عنعنة، ها ها وقعدوا يضحكوا عنعنة، وهو يا ابن الواد مش فاهم يعني ايه عنعنة دي، مش فاهم ان هي دي السبيل الذي به يقدر يقفش المعلومة كده، يعرف هي جاية منين ويعرف هي جاية من طريق سليم ولا فاسد. ليه بيضرب له في العنعنة دي؟ علشان ما انت ما تجيش بعد كده تقول له الرواية دي ضعيفة وتالفة. فانت لما تقول له الرواية دي ضعيفة وتالفة انت كده هديت له المخطط اللي كان بيهدم الصحابة اللي كان بيحاول يطلعهم ان هم القتلة الاوائل.
نعم دكتور،
دي الاشكالية كلها، ده اللي احنا واعيين فيه وده اللي بيحاولوا يعملوه وبناء عليه. فانت لما تيجي دلوقتي ترد يقول لك ده كهنوت. الله، يعني انت مش اما تتكلم يبقى مش كهنوت، واما انا اتكلم يبقى كهنوت. الله، يعني انت بتحتكر، يقول لك انتوا بتحتكروا الحقيقه، طب ما انت كمان بتدعي احتكار الحقيقه، ما الحقيقه يا اما انا يا اما انت، احنا الاثنين ضد بعض، فانت بتزعم ان انت الحق يبقى انا باطل، يبقى انت احتكرت الحق. يقعدوا كده يحطوا في دماغ الشباب كلمات بتحتكر الحقيقه، تحتكر الحقيقه، ده كهنوت. الدين للجميع، مين قال لك ان الدين مش للجميع؟ الدين للجميع، لكن العلم بحقائق الدين يكون بالدراسه.
العلم بحقائق الدين يكون بالدراسة، كيف هذا؟ بشيء تفصيل، نتعرف على هذا بعد الفاصل إذا سمح لي ضيفي الفاضل سماحة الدكتور عبد الله رشد. دكتور تسمح لي بهذا الفاصل؟
اتفضل يا فندم. طبعا
عليكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا. إذن مشاهدينا الكرام، لأننا لم نعشق الحياة إلا عندما أضاءت عيونكم كل ظلام فيها، فأنتم للقلب قلب، لذا نحن بكم ومنكم وإليكم، عدنا بحضراتكم مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي رحاب لا أقول ضيفي وإنما هو صاحب المكان وصاحب كل بيت وزعيم القلوب، سيد سماحة الدكتور عبد الله رشدي. دكتور اهلا بكم مره اخرى.
اهلا بحضرتك.
الدنيا كلها
الله يخليك يا فندم، منورك والله.
في هذا اللقاء من يجلس بين يدي دكتور عبد الله رشدي لابد وان يستشعر انه تلاميذا وليس تلميذا بالمناسبه في تلقي هذه المعلومات وهذه الاساسيات الرئيسه التي هي بالاساس تجعل من الارض صلبه تحت اقدام ابنائنا الشباب. لكن بالمناسبه لولا نظام الرسالة الإعلامية وما تقدم وقضية المناقشة والمحاورة لجلست بين يدي فضيلته أستمع إلى كل كلمة وكلمة وأسجلها في ريحانة فؤاد الدكتور بماء العيون وليس بماء الذهب فقط.
دكتور
شخصية تستحق الدراسة، شخصية متفردة بصراحة وبحقيقة، وهذا أمر ليس فيه أدنى مجاملة أبدا أبدا. دكتور مرة أخرى أرحب بك في هذا اللقاء.
يا أهل وسهلا.
كنا نتحدث دكتور قبل هذا الفاصل، والوقت معك بالمناسبة مصاب بجنون السرعة يمضي سريعا، على منكري السنة وما يقومون به من أدوار. أيضا دكتور نبرة الطعن في الثوابت والأصول لم تتوقف عند ذلك أيضا، وإنما هناك طعن في أسادة العلماء، هجمات شرسة على أزهرنا الشريف، هذا الأزهر الشريف الذي شرق وغرب رجاله من أمثالكم في كل الدنيا ينشرون الوسطية إلى غير ذلك. لماذا أيضا مع وسطية الأزهر واعتدال الأزهر وسلامة الأزهر، الأزهر الذي شهد له الجميع، حتى الأزهر لم يسلم من هؤلاء الذين يرسمون صورا مزركشة بأقلام مأجورة؟
يستحيل أن يسلم الأزهر من أمثال هؤلاء، لأن الأزهر الشريفة هو الصخرة
وهو الطود الأشم والحجر الأصم الذي تتحطم على سفحه كل المعاول التي تريد بالإسلام شرا.
ثاني هذه الجملة، هذه
مش عارف أقولها ثاني، هو الكلام بيطلع كده.
لا يعني نجيب
والله صحيح، يعني الحمد لله هو بيطلع ارتجالا، فأنا بقولها وهنساها، مش عارف أقولها زي ما هي ثاني بقى.
نجيبها من الإعادة،
هتفضل الإعادة. فالحاصل أن هؤلاء إنما يريدون العبث بالدين.
نعم.
الأزهر وهو اللي بيدرس العلوم الدينية اللي هي نقلت جيلا عن جيل لغاية النهاردة.
صحيح.
فأنا هعمل إيه؟ لازم أن أنا أضرب المدرسة دي. أضرب المدرسة دي إزاي؟ أن أنا أطلعها مدرسة كهنوتية. يعني إيه كهنوتية؟ الكهنوت أن أنا يكون في لي سلطة وباور معين أستطيع من خلاله أن أكون بينك وبين الله. الأزهر لا يمارس هذه السلطة، والإسلام لا يعرف هذه السلطة، إنما السلطة التي عند الأزهر إن جاز تسميتها بالسلطة فهي أنه يقدم لك العلم.
يا سلام.
الأزهر يحمل لك العلم. السلطة التي يمتلكها الأزهر هي سلطة التعليم وليست سلطة الوساطة بين المخلوق والخالق.
يا سلام.
هي سلطة التعليم ولا سلطة الوساطة بينك وبين الخالق.
يا سلام.
ولا شك، وهذه السلطة التي يمتلكها الأزهر تمتلكها كل المدارس العلمية حول العالم. كل المدارس العلمية حول العالم تقوم بمثل ذلك. طب فأنت لما تيجي تقول كده فهو يتزنق فيقول لك لا بس المدارس العلمية حول العالم بتدرس طب وهندسة ودي علوم. طب وانت ليه بتفترض ان دي علوم ودي بطاطا؟ ما دي برضو علوم. ما هو العلوم دي العلم هو ايه؟ هو إدراك الشيء على الإدراك الجازم المطابق للواقع للشيء على ما هو به. فإدراك أو اكتساب أي معرفة ده علم، سواء كان اكتساب المعرفة مجردة، تصور المعلومة مجردة، أو الحكم على شيء معين. زي ما أقول لك موبايل، فأنت تتصور عندك في مخك يعني الموبايل عندك معلومات معينة، ده اسمه تصور.
السلام.
لما أقول لك الموبايل ممكن تتكلم فيه أو هو آلة تتحدث فيها، ده اسمه تصديق. يعني إيه؟ يعني حكمت على الموبايل بأنه هو ممكن تتكلم فيه. أي معلومة في ذهن البشر على وجه الأرض لا تخلو إما تكون تصورا مجردا أو أن تكون تصديقا، يعني حكم معين. فمعلومات الطب، معلومات الهندسة إلى آخره، كل دي لا تخلو أن تكون كذلك. المعلومات الدينية كذلك هي نفس الأمر، تخضع لجانب التصور أو التصديق. فكونك تيجي تقول لا بس هم دي العلوم، ده في حد ذاته كهنوت. أنت قصرت العلم على شيء معين، اللي هو العلوم التجريبية، عشان نكون صراحة مع بعض، هو يقصر العلم على المعرفة التجريبية. طيب والمعرفة التجريبية أنت أصلا من أين، يعني كيف تعرفت عليها أو كيف قصرت العلوم عليها؟ قال لك والله أنا عرفت أن المعرفة التجريبية دي صح من خلال التجربة. طب ومن عرفك قبل ذلك أن التجربة سبيل لمعرفة الحقائق من المزيفات؟ فأنت محتاج أن أنت تقيم دليل أو تأتي بدليل على أن التجارب في حد ذاتها دليل، فده حيلزم من الدور فحيبطل به استدلالك. فقصة كده منطقية كبيرة. المهم أن هم إيه؟ ما بيفهموش أي حاجة، ولذلك هم شطار أنهم يكتبوا ويطلعوا مقالات وبيحبوا يتكلموا لوحدهم في التلفزيون. إنما تيجي تزن واحد فيهم في مناظرة تلاقيه خلاص بلح، مش عارف يرد، ما بيجيبش من فوق ولا من تحت، بيفضل بقى إيه هو حافظ كلمتين ومتبرمج على كلمتين وطلع يقولهم للناس. تعالى كده هزه كده وشخلله شوية وطلع اللي جواه ما تلاقيش حاجة.
بعدين ربنا ما كانش عارف، على سبيل المثال مثلا. هذه حقيقة، يعني هذه حقيقة. ومن أراد أن يتواصل هاتفيا بالمناسبة إذا وجد من صلاحيته أو من حقه أنه قادر على الرد والنقاش فمرحبا به، ونحن نفتح دائما صدرنا بصدر رحم للردود في أي وقت وفي أي مناسبة. قبل ذلك في المناظرة الشهيرة دكتور حينما قال كبيرهم وقتها هو ربنا ما كانش عارف، وحضرتك استوقفت في هذه الجملة، هل يصح كذا وكذا؟ أعتقد أن هذه الجملة لن تفارق أبدا أبدا مسامع السادة المشاهدين.
صحيح أن وصف الله سبحانه وتعالى أن ربنا ما كانش يتخيل أن يحصل كذا وكذا وكذا. الله سبحانه وتعالى التخيلات دي عند البشر، والأفكار والأوهام دي عند البشر. ربنا سبحانه وتعالى محيط بالبشر وبأفكارهم، والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء قبل أن يخلق أي شيء.
فلما انت تيجي تصف الله سبحانه وتعالى بالخيالات يبقى انت كده بتتعامل مع الخالق من منطلق انه مخلوق. تطبق علومك ومعارفك البشرية القاصرة او تفترض في المعارف الإلهية الكاملة انها كالمعارف البشرية الناقصة يطرأ عليها ما يطرأ على الناقص.
السلام.
ودي مصيبة سودة. لان معنى كده انت عندك جهل بذات الإله وبصفاته. فلما انت واحد ما بتعرفش اصلا ان الله سبحانه وتعالى منزه عن الخيال جاي تتكلم في الدين ليه؟ بتهزي في الدين ليه؟ بتخترع ليه؟ المهم ان هو يقول لك فالازهر الشريف، نرجع بعد الازهر الشريف كهنوت. لا يا حبيبي مش كهنوت. الازهر لديه سلطته التعليم وليست سلطة الوساطة بينك وبين الخالق. بدليل انت ممكن تصلي الجمعة من غير ما يكون في شيخ ازهري موجود. هم لهم حاطين في الجوامع مشايخ ازهري ليه؟ عشان دارس بس. لكن لو الشيخ الازهري قاعد اهوت انا ورايحته بالجمعة رحت ما طلعتش وراح طلع اي واحد قال اركان الخطبه واتى بها الخطبه صحيح. لو انا خطبت الجمعه ونزلت وما صليتش فرضنا صوتي تعبان هيتقدم اي حد من المصلين هيصلي. اذا مفيش وساطه مفيش كهنه. لما تيجي تتجوز مش لازم اللي يكتب لك الكتاب يكون ازهري.
نعم.
انما دي قضيه تخصصيه. النهارده بنعمل تخصصات. لكن لو كتب لك الكتاب واحد مهندس هينفع؟
هينفع.
الشهود مش لازم يكونوا ازهريين. لو الشهود كانوا من اي جامعه تانية هينفعوا ولا مش هينفعوا؟ طب لو كانوا اصلا اميين ما بيقروش بيكتبوا. اذا ليس في الاسلام لما تروح تحج ما بيجيش يقول لك لازم تمشي مع المطوف وما ينفعش تحج لوحدك، حجك باطل. لا، انت تقصد بيت الله وحدك. اذا الدين علاقه بينك وبين ربك. انما العلوم والمعارف الدينيه لابد لها من دراسه. ربنا سبحانه وتعالى قال في القران عن راس الدين وراس الايمان قال فاعلم انه لا اله الا الله. لم يقل فاقرا او فقل لا اله الا الله، انما قال فاعلم. لماذا؟ هو ربنا عبث. يعني لو الدين ده مش علم زي ما الاخوه دول بيقولوا، طب ليه ربنا قال على راس الدين فاعلم؟ معلش انا عايز افهم. يعني القران ما بيعرفش بيجيب كلام غلط؟ القران بيهزي مثلا بيقول اي الفاظ كده بتطلع منه خلاص. طيب لما ربنا قال في سوره الشعراء اولم يكن لهم ايه، يعني المشركين بيقول لهم الا مش دي علامه ان يعلمه علماء بني اسرائيل. قال يعلمه مش يقرأه، اللي هو ايه؟ اللي هو سيدنا محمد والنبوة والقرآن والدين بتاعنا انه موجود عندهم في الكتب الاولى. سمى هذا الامر علما. اذا يعني ربنا سمى المعلومات الدينية اللي عند اليهود والنصارى قبل الاسلام علم.
نعم.
اذا الدين علم. فلما ربنا يجي يقول لي كده وانت تناقض كلام الله سبحانه وتعالى يبقى انت عابث. فانا بضرب في الازهر ليه؟ عشان الازهر بيطلع الناس اللي زي حالاتي اللي هم بيعرفوا يقفشوا الحاجات دي. اللي هم درسوا الكلام ده، اللي هم دماغهم متكلفه ومتسلطنه وفايقين للقصه دي. هنعمل ايه؟ احنا ناس ربنا خلقنا لكده، وفي زي كتير
ربنا يزكيك
وهيطلع بعديه كتير، وفي قبليه كتير، وعلماء ومشايخ انا اتعلمت منهم اقوى مني الف مره، انا ما جيش تراب في رجليهم.
ربنا يرفع قدرك.
في علماء وفي دكاتره وفي اساتذه اقسم بالله العظيم. انا يمكن عشان بس معروف في الاعلام، انما في ناس ورا الكاميرات مش معروفين، الواحد فيهم بس يغرب المليون من دول. الناس متاسسه صح.
دكتور ربنا يزدك تواضع ورفعه.
فدي حقيقه. لا ده مش تواضع، دي حقيقه. لا انا بقول لك الحق الذي ادين الله به. في اعلم وافرس مني كتير جدا، ولو فتح الاعلام للناس دول مش هيكون في حد تاني. بس الاعلام شاطر للاسف انه يجيب دول لك الراي والراي الاخر. طب فين يا اخويا الراي الاخر؟ ما فيش راي اخر. احنا نجيب ناس تطلع تغربل وتخبط في الدين، وخلوا الشيوخ بقى يخطبوا ويقولوا على الفيسبوك زي ما هم عايزين.
نعم دكتور، قبل ان تنتهي الحلقه باقل من 4 دقائق رسائل قصيره في جمله او جملتين انصح تعبير.
نعم.
رساله لاشقائك المباشرين الحقيقيين في جملة أو سنتين.
المباشرين
أشقائي. لأن أنا أعرف أن أشقاء فضيلتك كثر ملايين بالنسبة في الوطن العربي والوطن الإسلامي بسم الله ما شاء الله، لكن أنا أقصد أشقائك 3 تحديدا.
ده هم كتير مش 3، ربنا يبارك فيهم ما شاء الله. يعني هم على كتاب الله وسنته يسيرون، وانا طبعا.
هل تخص احدهم برساله؟
لا، ده هم كلهم انا بحبهم كلهم حبا واحدا، يعني لا افرق بينهم. احنا تربينا على كده ان مفيش فرق بين الإخوات، ف يعني إخواتي الذكور وأخواتي الإناث كلهم بحب واحد يعني الحمد لله.
رسالة لمحبي فضيلة الدكتور عبد الله رشدي عبر منصات التواصل الاجتماعي.
الحقوا أولادكم بالأزهر الشريف، الزمن اللي جاي ستتوغل وتتغول فيه الفتن أكثر. الحقوا أولادكم بالأزهر الشريف عشان ما تفاجأش إن عيالك كبروا بقوا ملحدين أو ارتدوا عن الدين أو بقوا تايهين فبقوا لعبة. ألحق أولادك بالأزهر الشريف.
إلى فضيلة الإمام الأكبر
حفظه الله سبحانه وتعالى وسدده وأقامه وأبقاه لنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الكائدين له في نحورهم.
آخر سؤال وتسمح لي به وهو خارج صندوق، لو أن الأسبوع فيه يوم تامن ماذا تفعل فيه؟
يوم تامن؟ لا أخرج أتبسط شوية بقى.
عبد الله سعدت بوجودي معك في هذا المساء وفي هذه الحلقة، كنت من خلالها ضيف وشرفنا أن أكون ضيف على دكتور عبد الله رشدي لأنه هنا في قناة الرحمة هو في بيته حقيقة. إذن عبر هذا المساء تحدث فضيلة الدكتور عبد الله رشدي عن أمور مهمة ورئيسة، شدد على فكرة أن فكرة إنكار السنة هي فكرة قديمة، ومن يرفض رسالة نبي كأنما يرمي أو رمى الله بالعبث، أليس كذلك دكتور؟
نعم.
من يرفض رسالة نبي كأنما رمى الله بالعبث.
بلى.
ومعظم الشباب الألماني يعاني من نقص ثقة في دينه، ولا يوجد أمة على وجه الأرض لديها إسناد أو عنعنة غير الإسلام، والأزهر الشريف لا يمارس سلطة الكهنوت، وكذلك أيضا وصف الله بالخيالات تعامل مع الله من منطلق المخلوق. كان هذا بلا شك غيض من فيض مما فتح به الفتاح كالعادة بمشيئة الله على ضيفي الفاضل سماحة الدكتور عبد الله رشدي. أقولها في ختام هذه الحلقة والتي هي بلا شك مصابة بجنون السرعة، يبقى الدكتور عبد الله رشدي بعلمه وبفهمه وباعتداله وبواسطيته كمن هو في أعلى الجبل، يراه الناس أجمعون ويشاهد الناس أجمعين، أما عن الآخرين فالتاريخ لا يزيف ولا يبدل مهما امتدت إليه أياد أرادت تزييفه. مشاهدي الكرام أرق المنى مرة أخرى أشكر لضيفي، شكرا دكتور على أتحدي هذه الفرصة مرة أخرى. دكتور عبد الله تحياتي إليك على هذا الانضمام في هذا المساء، شكرا لقائدك العمل السيد معتز مسعود. أما عن السادة المشاهدين دائما تعلمون أن حب لكم سبق سرا بين القلم والورقة، يقرأونكم سطرا وحضراتكم بداخل رواية. الحلقة معادة في الثامنة من صباح باكر بمشيئة الله تعالى. رق المنى هذه تحياتي محمد الشاعر، في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بيت العز يا بيتنا على بابك جنتنا، بيت العز يا بيتنا على بابك جنتنا، بيت العز يا بيتنا مليان بابتسامتنا والفرحة دي حكاية.